بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نتحدث عن الاضطراب الى طرف معين من اطراف العلم الاجمالي، وقلنا ان الاضطرار اذا كان ثابتا على العلم او مقارنا بالعلم فهذا يعني انه سوف لا يحصل للمكلف علم بتكليف الفعل بجامع التكليف الفعل فينهدم الركن الاول فتسقط علم الجزئيه، فلا يجب عليه عيش الصراط، لا يجب عليه ان يستمر حتى عن الطرف الاخر الذي لم يضطر اليه. اما اذا كان الاضطراب متاخرا عن العلم الاجمالي وكان العلم سابقا على الاضطراب، فهذا العلم من اول حدوثه ينجز كلا الطرفين، الطرف الذي بعد ذلك سوف يضطر اليه والطرف الاخر الذي سوف لن يضطر اليه، كلا الطرفين يتنجز من الاول بالعلم الاجمالي. غاية الآن تنجز الطرف الاول المضطر الذي سوف يضطر اليه يكون قصيرا الى حين الاضطراب، بينما الطرف الاخر يكون لا مستمرا. هذه فروض ثلاثة تكلمنا عنها، بقي فرض رابع وهو ان يفرض ان الاضطرار قبل حصول العلم الاجمالي لكنه بعد زمان المعلوم، كما اذا فرضنا انه كان هناك اناءان احدهما فيه ماء والاخر فيه مثلا دبس كما مثلنا بالان، وعند الظهر عطش عطشا شديدا فاضطر الى ان يشرب الماء، ثم بعد ان اضطر وقبل ان يشرب علم علما اجماليا لان احد الاناءين قد تنجس منذ الصباح، هذا العلم حصل له ظهرا وبعد الاضطراب، لكن معلوم هذا العلم وهو نجاسة احد الاناءين زمانه من الصباح يعني قبل الاضطراب، عند الظهر حصل له العلم لان احدا من احد الاناءين منذ الصباح نجس، وهنا الاضطرار قبل العلم لكنه بعد المعلوم بعد زمان النجاسه، النجاسه تبين زمانه سابق على الاضطرار وعلى العلم زمانه من الصبح. هنا الركن الاول محفوظ، يعني العلم بجامع تكليف فعلي حاصل، فانه الان عند الظهر عندما حصل له العلم حصل له العلم بماذا؟ بنجاسة احد الاناءين من الصباح، ومن الصباح اذا تمام الموضوع للتكليف الفعلي تام، لان الموضوع كان مركب كان من جزئين، ان يكون المتناول نجسا وقد تبين الان انه من الصباح المتناول نجس، والجزء الاخر عدم الاضطرار، هذا ايضا كان موجودا من الصباح لم يكن مضطرا الى شرب لا هذا ولا ذاك، فتمام الموضوع للتكليف الفعلي وهو حرمة التناول، تمام الموضوع للتكليف الفعلي حاصل من الصباح، فالتكليف من الصباح فعلا، يعني حرمة تناول الإناءين هذا أصبحت هذه الحرمة فعلية من الصراحة. غاية الأمر إما هي الآن ظهر التهم أنه إما هي حرمة قصيرة إلى لحظة اضطراب، إذا كان الحرام الواقعي هو هذا الماء الذي اضطر ظهرا إلى شربه، فإذن فالحرمة الفعلية الثابتة عليه حرمة قصيرة تنتهي بالاضطراب، وإما هي حرمة طويلة مستمرة إذا كان الحرام الواقعي ذاك الإناء الآن. فعلى أي حال العلم بجامع التكليف الفعلي المردد بين حرمة قصيرة الأمد تنتهي لحظة الاضطرار وبين حرمة طويلة تستمر حتى بعد الاضطرار، هذا العلم وهو الركن الأول من أركان منتجية العلم الإجمالي هذا محفوظ. فهل يكون العلم الإجمالي منتجا؟ الجواب لا، رغم أن الركن الأول محفوظ لكن العلم هنا ساقط عن المنتجية، فلا يجب الاستناف من الإناء الآخر أيضا، وذلك لانهدام الركن الثالث من أركان منتجية العلم الإجمالي. ماذا كان الركن الثالث؟ كان عبارة عن أن تتعارض الأصول المؤمنة وتتساقط. هنا قبل أن يحصل له العلم ظهرا لم يكن هناك شك مقترن بعلم إجمالي حتى تجري الأصول وتتعارض. قبل الظهر فما كان عنده علم إجمالي لنجاحة أحد الإمامين، بالتالي لم يكن لديه شك مقترن بالعلم الإجمالي حتى نقول أن هذا الشك المقرون بالعلم الإجمالي يوجب أن تتعارض الأصول في الأطراف وتتفاق. فإلى الظهر ما تمثل من عند الظهر عندما حصل له العلم الإجمالي لنجاة أحد الإناءين من الصباح، أصبح الشك في كل واحد من الإناءين شكا مقرونا بالعلم الإجمالي، لكن المفروض أنه هو مضطر الآن إلى شرب الإناء الذي فيه الماء، فأصالة البراءة عن حرمة شرب هذا الإناء الذي فيه الماء أصالة البراءة لا تجب، إذ لا أثر لها فعلا. أثر البراءة التأمين، والتأمين حاصل بالاضطرار، المؤمن الأقوى موجود وهو الاضطرار، هو مرخص له في شرب هذا الإناء الذي فيه الماء، مرخص له الآن عند الظهر بسبب الاضطرار، فلا حاجة إلى مؤمن ومرخص شرعي وهو عبارة عن البراءة مثلا عن حرمة شرب هذا، فالبراءة عن حرمة شرب هذا الإناء الذي فيه الماء هذه البراءة الآن لا تجري حتى تتعارض مع البراءة عن حرمة تناول ذاك الإناء الآخر، فيتساقط الأصلان وبالتالي يصبح العلم الإجمالي منتجا. لا، البراءة في هذا الإناء الذي فيه الماء لا تدري إلا أثر لها، لأن أثر البراءة التأمين، والتأمين حاصل بقطع النظر عن البراءة، جرت البراءة أم لم تجري البراءة هذا الإناء الذي فيه الماء هو مؤمن في شربه، يعني هو مرخص له في شربه لأنه مضطر أرشام، فالبراءة في هذا الطرف لا تجري في حد ذاتها، إذن تبقى أصالة البراءة عن حرمة تناول الإناء الآخر بلا معارض، فسقطت منتجية العلم الإجمالي بسبب انهدام الركن الثالث. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى من صورتي الاضطراب إلى بعض أطراف العظم الإجمالي، وهي صورة الاضطرار إلى طرف معين كما مثلنا. وطبعا قبل أن ننتقل إلى الصورة الثانية ننبه على نقطة، وهي أن ما ذكرناه بشأن الاضطرار وهو التفصيل بين ما إذا لم يتأخر الاضطرار عن العلم الإجمالي كالصورة الأولى والصورة الثانية، وبينما إذا تأخر الاضطرار عن العلم الإجمالي كالصورة الثالثة، حيث قلنا أنه إذا لم يتأخر الاضطرار عن العلم الإجمالي بل كان مقارنا أو ثابتا على العلم، فهنا يسقط العلم الإجمالي عن المنكر. أما إذا تأخر الاضطرار عن العلم الإجمالي كالصورة الثالثة فالعلم الإجمالي يبقى على المنجزية، لأنه يكون من العلم الإجمالي المردد بين القصير والطويل. هذا المطلب الذي ذكرناه بشأن الاضطرار لا يختص بالاضطرار، وإنما هو شامل لكل ما هو من قبيل الاضطرار. الاضطرار ليست له خصوصية وليست له ميزة، الاضطرار رافع للتكليف مسقط للتكليف. إذا اضطر الإنسان إلى شيء فذاك الشيء حتى لو كان حرام الحرمة ترتفع بسبب الاضطرار، فالاضطرار يسقط التكليف يسقط الحرمة. فأي شيء آخر يسقط التكليف أيضا شأنه شأن الاضطرار. فأفرضوا التلف، أيضا إذا تلف الموضوع بتلف الموضوع ينعدم الموضوع، فإذا انعدم الموضوع ينعدم التكليف، لأن التكليف بدون موضوع فميتي، التكليف مركبه الموضوع. إذا موضوع ما فيه حكم وين يعني ينصب على أي شيء، فإذا تلف الموضوع أيضا يسقط التكليف. فمثلا افرضوا إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين وتلف أحد الإناء، يعني تلف طريقة ما فيه، فهنا التلف مثل الاضطرار. فكما قلنا في الاضطرار أنه إذا كان قبل العلم أو مقارنا للعلم فهو يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، هنا أيضا كل التلف بدل عن الاضطرار. إذا تلف أحد الإناءين قبل حصول العلم الإجمالي أو مقارنا لحصول العلم الإجمالي، تلف أحد الإناءين هذا العلم الإجمالي بعد لا يمكن. أنا بعد أن تلف أحد الإناءين حصل لي العلم إجمالا بأنه إما أن التالف هو النبيل أو الموجود هو النبيل، هذا العلم لا يمكن، لأنه ليس علما بجامع التكليف الفعلي، لأن النبيل لو كان هو التالف فإذا لا تكليف فعلي، لأن التكليف موضوعه النجس والنجس ما موجود الآن طيب راح بالجامع. نعم إذا كان النجس هذا الموجود إذا فالتكليف فعلي، لكن إذا كان النجس ذات التلفان إذا لا فعلية للتكليف. فلا علم لي الآن قطعا بأن التكليف فعلي على كل تكليف عليه، وإنما يصبح محتملا شكلا فتجد الضرار. فهذا مثال الثلاث، بخلاف ما إذا جاء التلف متأخرا عن العلم الإجمالي، لا مقارنا ولا سابقا عليه، يعني في الصورة الثالثة من الصور اللي ذكرناها في الأسرار. علم إجمالا بنجاسة أحد إناءين، ثم بعد العلم تلف أحدهما، هذا التلف لا يوجد سقوط العلم الإجمالي عن المنجز. تلف أحد الطرفين، أحد طرفي العلم الإجمالي بعد حصول العلم الإجمالي المثلث، تلف أحد الطرفين لا يخرج هذا الطرف عن كونه طرفا للعلم الإجمالي، فهو الآن حتى الآن بعد التلف هو عالم إجمالا بأن التكليف إما في الطرف الثالث أو في الطرف الثالث، فيصبح من قبيل الصورة الثالثة، يعني من الأول عندما يحصل له العلم قبل الثلاث يكون هذا علما بجامع التكليف، لكن مردد بين تكليف قصير الأمد في هذا الطرف الذي بعد لحظة سوف يطلق، أو تكليف طويل الأمد في ذات الطرف الذي سوف يبقى ولا يطلق، فهو علم إجمالي مردد بين تكليف قصير وتكليف طويل فيكون منجزا. هذا بشأن الثلاث. كذلك افرضوا التطهير، التطهير ايضا من المستطاط مما يسقط التكليف، اذا طهر الشيء النجس بعد يسقط، تسقط الحرمه، حرمه شربه او حرمه تناوله الطعام النجس اذا طهر وغسل غسلا شرعيا، فهذا بعد هذا الغسل وهذا التطهير يسقط حرمه تناوله او حرمه شربه، فالتطهير ايضا من المستطاط هم يجري فيه نفس التفصيل الذي أدريناه في الاضطراب وفي التلف، يجري في التطهير. اذا كان التطهير سابقا على العلم الاجمالي او مقارنا فهو يوجب سقوط العلم الاجمالي عنه، يعني اذا طهر احد الاناءين ثم حصل له العلم اجمالا كأنه اما ذاك الذي طهر كان نجسا او هذا الذي بعد ما مغسول، وهذا العلم لا يوجد ليس علما بجامع لان هذا العلم جاء بعد تطهير احد الاناءين، فعلى تقدير ان يكون الإناء المطهر والمغسول هو النجس وطعام لا 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 حرمة فيه، لأن المفروض أنه طهر وغسل، لا حرمة في تناوله. نعم على تقدير أن يكون النجس هذا الذي لم يغسل بعده فالحرمة ثابتة، فالحرمة على تقدير ثابتة وعلى تقدير غير ثابتة، إذن لا علم للمكلف بأن الحرمة ثابتة على كل تقدير، فلا علم له بجامع التقدير، يعني يزول الركن الأول ينعم فيسقط العلم الإجمالي عن المنجزين، بخلاف ما إذا كان التقدير بعد العلم الإجمالي، يعني في الصورة الثالثة من صور الاضطرار، ابتداء حصل له العلم إجمالا بنجاسة أحد إناءين ثم غسل أحدهما، غسل غسلا، هذا الغسل لا يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية، يبقى عليه وجوب الاجتناب عن الإناء الآخر، لأن العلم الإجمالي منجزية كاملة، لأنه عندما حصل له العلم لم يكن قد غسل أحد الإناءين بعده، فحصل له العلم بجامع التكليف، غاية الأمر مردد بين تكليف قصير الأمد ينتهي بالغسل في هذا الطرف أو تكليف طويل الأمد يبقى في ذات الطرف، وهو علم إجمالي مردد بين القصير والطويل فيكون منجزا. فعلى كل حال الفكرة العامة هي أن كل مسقط من مسقطات التكليف كالاضطراب كالتلف كالغسل والتطهير وأي شيء آخر، كل ما يسقط التكليف إذا لم يتأخر عن العلم الإجمالي، فهو يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجم. أما إذا تأخر عن العلم الإجمالي يبقى العلم الإجمالي على المنجم. هذا تمام الكلام في السورة الأولى، وهي الاضطرار إلى طرف معين. بعد ذلك نأتي إلى السورة الثانية، وهي الاضطرار إلى طرف لا بعينين، كما إذا فرض أن هناك إناءين كلاهما فيه ماء وعطش عطشا شديدا بحيث اضطر إلى أن يشرب أحد الإناءين، يشرب أحد الماء. فهنا الاضطرار ليس إلى إناء معين بالله، لأن كل منهما ماء وكل منهما يمكن أن يدفع اضطراره، مو مثل الصورة السابقة أنه في أحد الطرفين ماء يرفع الاضطرار وفي الطرف الثاني دب لا يرفع العطش. لا، هنا نفرض كل من الطرفين قادر على دفع اضطراره، فإذا هو مضطر إلى أحدهما لا بعينه، بدون تحديد، أحدهما يكون يشربه. فهنا لا إشكال في أن العلم الإجمالي لا ينجز وجوب الموافقة القطعية، هذا واضح في هذا الفرض، لا تجب الموافقة القطعية ولو هو يعلم إجمالا بأن أحد الإناءين نجد وحرام شربه باعتبار نجاسة، لكن هذا العلم الإجمالي قطعا لا ينجز على هذا الإنسان وجوب الموافقة القطعية، بحيث يجب عليه ترك شرب هذا وترك شرب هذا قطعا مواجب، باعتبار أنه مضطر إلى شرب أحدهما، فهذا الاضطرار يرخص له في ترك الموافقة القطعية، يعني يرخص له في شرب أحدهما بسبب الاضطرار. هذا واضح، ما نريد نبحث في الجانب. قطعا هذا الإنسان يجوز له أن يشرب أحد الماءين لأنه مضطر عطشان يكون يشرب، إنما الكلام في أن هذا العلم الإجمالي هل ينجز حرمة المخالفة القطعية؟ خب ما نجد وجوب الموافقة القطعية واضح، لكن هل ينجد حرمة المخالفة القطعية؟ يعني ما دام هو يعلم إجمالا بأن أحدهما نجد وحرام شربه، إذن فيحرم عليه أن يشربهما معا، هذا ما يجوز. يجوز أن يدفع اضطراره بشرب أحدهما، هذا يجوز بسبب الاضطرار، أما اثنين لا يشربهم لا ما يجوز. هذا معنى أن العلم الإجمالي لا زال منجزا لشيء ما، وهو عبارة عن حرمة المخالفة القطعية، بل سقط عن المنجزية درجة كفاية نجل العلم الإجمالي، لكن بعده هل ينجز من حرمة المخالفة القطعية؟ هل هكذا أو لا؟ سقط فقط بعد التالي، ما دام لم ينجز وجوب الموافقة القطعية ما ينجز حتى حرمة المخالفة القطعية، فإذا يجوز لهذا الإنسان أن يشرب كل الإناءين رغم أنه يعلم أن أحدهما نجد، ورغم أن اضطراره يندفع بشرب أحدهما، هو غير مضطر إلى شربهما معا، يعني ليس عطشه بحيث مضطر إلى شربهما معا، وإلا خرجنا عن البحر. رغم أن اضطراره يندفع بشرب أحدهما، ورغم أنه يعلم بأن أحدهما نجد، فنقول أن هذا أنه تجوز له المخالفة القطعية، يعني يجوز له أن يشربهما معا. البحث في هذا المستوى. صاحب الكفاية ذهب إلى أنه بديل، تجوز قال في الكفاية بصريح العبارة صريحا فصيحا، قال نعم تجوز له المخالفة القطعية. طب ما الدليل على ذلك؟ قال العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. متى حصل العلم الإجمالي وجبت الموافقة القطعية؟ لا طب إذا كان العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية هذا معناه شنو؟ معناه أنه يستحيل أن يرد الترخيص في المخالفة الاحتمالية. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية أن المعلول لهذه العلة هنا ساقط. وقلنا في النقطة الأولى العلم الإجمالي علة، لماذا؟ لوجوب الموافقة، وجوب الموافقة معلول. النقطة الثانية أن المعلول ما ساقط، يعني وجوب الموافقة القطعية ساقط عن هذا المكلف. هذا واضح، لأنه بالاضطرار قلنا يجوز له أن يشرب أحدهما، إذن سقط عنا وجوب الموافقة القطعية. فالنقطة الأولى أن العلم علة ووجوب الموافقة القطعية معلول. النقطة الثانية أن المعلول هنا ساقط قطعا بسبب الاضطرار. النقطة الثالثة أن المعلول إذا سقط معناه أنه علة واحد. شلون المعلول يسقط ولا والعلة لا تزال علة؟ يصير شيء إذا المعلول سقط، يعني وجوب الموافقة القطعية سقط عن هذا الإنسان ورخص له شرعا بسبب اضطراره، رخص له في ترك الموافقة القطعية، يعني في شرب أحدهما ما دام شيء العلة سقط، يعني ذلك ارتفع، يعني علم إجمالي هم ماكو. ليش؟ لأن تكليف ماكو. علم إجمالي بماذا؟ تكليف واقعي. هذا التكليف الواقعي يتنافى مع هذا الترخيص. شلون يكون تكليف ثابت عليه واقعا، حرمة ثابتة عليه حرمة واقعية ثابتة على هذا الإنسان، وفي نفس الوقت يرخص له في شرب أحد الإناءين؟ ما دام هو يعلم بأن أحدهما حرام شرب، هذا العلم علة لإيجاب الموافقة. فإذا لم تجب الموافقة القطعية معناه أنه لا علم وبالتالي لا تكليف. فما دام هو مضطر إلى شرب أحد الإناءين مع وجود الاضطرار لا تكليف، ما قلت تكليف لأنه مرخص في الشرب، ماكو حرمة. بمجرد أن شرب أحدهما وارتفع اضطراره وروية وارتفع عطشه الترخيص صح ارتفع، لأن الترخيص كان جاء بسبب اضطرار، اضطرار رفع ارتفع جاء الترخيص ارتفع صح الترخيص ارتفع، لكن التكليف بعد ما يتمدد، لأن التكليف الآن بعد مو معلوم وإنما هو محتمل. بعد أن شرب أحد الإناءين وروي وأشبع حاجته بقي هو وإناء آخر، هذا الإناء الآخر تكليف فيه غير معلوم وإنما هو محتمل، لعل النجس ذاك الذي شربه وهذا الباقي طاهر، ولعل لا هذا الباقي هو النجس الواقع وذاك الذي شربه. فالقضية لعلية صارت هذا الموجود الآن، هذا الإناء الثاني الموجود الآن لا علم بالتكليف فيه. التكليف فيه محتمل، إذن فهو مشكوك بالشك البدوي، فهو مؤمن كذا صار فقراء أصول وهكذا انتهى الآخر رحمه الله إلى القول بأنه في حالات الاضطرار إلى طرف لا بعينه يجوز له شربهما معا، يجوز له تناولهما معا.
يعني كيف عندك
أي هسا هو هالشكل؟ لا، من كل من يقول لا هكذا قال صاحب الكفاية هكذا. وملاحظاتنا على هذا الكلام تتلخص في ثلاث نقاط. النقطة الأولى، من قال لكم أن العلم الإجمالي علم تام لوجوب الموافقة القطعية؟ نحن نمنع العلمية كما سبق، وإنما نقول العلم الإجمالي مقتضٍ لوجوب الموافقة القطعية فيما إذا لم يرد ترخيص من قبل الشارع في بعض أطراف. أما إذا ورد الترخيص من قبل الشارع في بعض أطرافه فهو بعض معين أو بعض لا معين، كما فيما نحن فيه ورد الترخيص من قبل الشارع في شرب أحد الإناءين لا معينا باعتبار الاضطرار، لأنه مضطر إلى أحدهما لا بعينه، إذن فرخص له الشارع في شرب أحدهما لا بعينه. ما يفرق الترخيص يكون ترخيصا بنحو ترخيصا في أحدهما لا بعينه أو يكون ترخيصا في أحدهما المعين. المهم متى ورد الترخيص من قبل الشارع في أحد طرفي العلم الإجمالي تعيينا او تخييرا كما في المطاف يرتفع موضوع حكم العاقل بوجوب الموافقة القطعية. العاقل انما يحكم بوجوب الموافقة القطعية فيما اذا حصل العلم الاجمالي بنجاسة احد هنا ولم يرد ترخيص من قبل الشارع في تناول احدهما، هناك العقل يحكم بوجوب الموافقة القطعية. أما إذا حصل العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين لكن بالرغم من ذلك ورد الترخيص بسبب وآخر، ورد الترخيص من قبل الشارع في تناول أحد الإناءين كما بما نحن فيه، بما نحن فيه رغم أنه يعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين لكن ورد الترخيص من قبل الشارع له في شرب أحدهما لأنه مضطر بسبب الاضطرار ولده. هنا بعد العقل لا يحكم بوجوب الموافقة القطعية رغم أن العلم الإجمالي موجود، فالعلم الإجمالي هنا بعد ما ينجز وجوب الموافقة القطعية لأن ترخيص، لكن هذا مو معنى أن العلم راح، العلم موجود، منجزيته لوجوب الموافقة القطعية سقطت، لأن منجزيته لوجوب الموافقة القطعية كانت في رأينا بنحو الاقتضاء لا بنحو العلية، يعني كانت معلقة على عدم مجيء ترخيص من قبل الشارع في تناول أحد الإناء، كانت معلقة على هذا الشرط، هذا الشرط انسفر، اجى الترخيص من قبل الشارع في شرب أحد الإناء، فمنجزيته لوجوب الموافقة القطعية سقطت، لكن هو ليش يسقط؟ هو موجود، هذا العلم الإجمالي منجزيته لوجوب الموافقة القطعية سقطت، لكنه لا زال هو موجودا، يعني لا زال هذا الإنسان يعلم إجمالا بأن أحد الإناءين شنو نجد. فالنتيجة شنو؟ هذا العلم الذي لا زال موجودا ينجز حرمة المخالفة القطعية. ليش ما ينجز حرمة المخالفة؟ العلم موجود وينجز حرمة المخالفة القطعية. ما ما الذي يعجز هذا العلم عن أن ينجز علينا حرمة مخالفة؟ فالعلم الإجمالي سقطت منجزيته بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية، لكن بقيت منجزيته بالنسبة لحرمة مخالفة القطعية. يعني ما يقدر يشرب الثاني حتى تصير شنو؟ مخالفة قطعية. وهذا يسموه الوسطية في التأجيل، يعني حد وسط العلم الإجمالي. لا هو مثل سائر العلوم الإجمالية اللي هم ينجز وجوب الموافقة القطعية وهم ينجز حرمة المخالفة القطعية، لا هو هالشكل، ولا مثل ما قال الآخون أنه ما دام ما نجز وجوب الموافقة القطعية إذا خليه يولي ما ينجز حرمة المخالفة، هم لا هالشكل ولا هالشكل، وإنما حد وسط. الوسطية في التنجيز هذا مصطلح أصولي، التوسط في التنجيز أو الوسطية في التنجيز لا يعبرون في كتب القوم تمرون بهذا التعبير، مقصودهم هذا أن يكون العلم الإجمالي لا ينجز مرتبة بينما ينجز مرتبة أخرى، ما ينجز وجوب الموافقة القطعية لأنه قدر بما وهو التخصيص الشرعي الذي جاء نتيجة الضرائب، لكن يبقى ينجز حرمة المخالفة القطعية. هذا القول ما المانع منه؟
يمكن جريان الأصل
أظن؟ أقول ليش العلم الإجمالي وانس الشيء شنو؟
إحنا عندما مورد الاضطرار رفعنا يدنا عن أحد الطرفين مسلم الاضطرار، الطرف الآخر رح يجري الأصل فيه بدون معارض.
العلم الإجمالي مقتضي عندنا ليس علّا، العلم الإجمالي مقتضي لوجوب الموافقة القطعية ومقتضي لشنو؟ لحرمة المخالفة القطعية، هو شيء مقتضي إلى ما وارد الترخيص. العلم وين الترخيص؟
لأحد الأقرار اللي رفعنا الإيد عنا مسلم بالأقرار يبقى الطرف الآخر رح يجري فيه الأصل المؤمن.
لا
رح نسأل عنه
فقط العلم وين صار؟ العلم وين صار؟
لأنه علم عنه موجود لكن حكما انحل.
ليش؟ ليش انحل؟ لا ما انحل.
حكما أحد الأطراف
حرمة المخالفة، لا حرمة المخالفة القطعية موجودة. الجمع الجامع معلوم، والعلم بالجامع ينجز حرمة المخالفة القطعية. كل الألفاظ متحققة. العلم بالجامع موجود، العلم بالجامع موجود، وهذا العلم بالجامع ينجز علينا الجامع، ومعنى أنه ينجز الجامع يعني يحرم تحرم المخالفة القطعية، فإذا شربهما معا معناه أنه خالف الجامع المنجز. هذا أولا. ثانيا، افرضوا سلمنا أن العلم الإجمالي إلا لوجوب الموافقة القطعية، وأن الترخيص في المخالفة الاحتمالية هذا مستحيل، افرضوا، لكن الترخيص هنا، الترخيص الذي جاء هنا من قبل الشارع ليس ترخيصا في المخالفة الاحتمالية للحرام الواقع، وإنما هو ترخيص في الإناء الذي اضطر إلى شربه، والإناء الذي اضطر إلى شربه من قال لكم أنه هو الحرام الواقع؟ لأن المفروض أننا نتكلم في فرض الاضطرار إلى أحد طرفين لا بعينين، مو في فرض الاضطرار إلى طرف معين. لو كان اضطراره إلى طرف معين بالذات، يعني الطرف الآخر ما يدفع اضطراره، بس هذا الإناء أليف يدفع اضطراري، دخل في البحث السابق. لو كان هالشكل هنا قولوا مثلا أن الترخيص في شرب هذا ترخيص في المخالفة الاحتمالية للحرام الواقع، على تقدير أن يكون هذا هو الحرام الواقع. لكن الشارع هنا في الصورة الثانية اللي بنتكلم عنها لم يرخص له في المخالفة الاحتمالية للحرام الواقع، إنما رخص له في شرب ما اضطر إلى شربه، والعناء الذي اضطر إلى شربه. من قال أنه هو الحرام الواقع؟ حتى يكون هذا الترخيص ترخيصا في المخالفة للحرام الواقعي ويتنافى مع التكليف الواقعي، يعني يتنافى مع الحرمة الواقعية. من قال؟ بعبارة أخرى، نحن نقبل، سلمنا أن العلم الإجمالي علة تامة لوجود الموافقة القطعية، لكن معنى العلية شنو؟ معنى العلية عبارة عن أن الشك ليس مؤمنا. ما تقدر أنت أيها المكلف ما دام تعلم إجمالا بالتكليف، ما تقدر تجري الأصل المؤمن الشرعي، تقول أنا أشك في هذا الطرف فأنا أجري الأصل المؤمن، تجي إلى ذاك الطرف تقول أنا أشك في هذا الطرف فأجري الأصل المؤمن. الشك هنا ليس مؤمنا لك حتى تجري الأصل المؤمن. ليش؟ لأنه عندك علم إجمالي بالتكليف، وهذا العلم الإجمالي علم وصول للتكليف، بيان تام، فإذا يتنجز عليه التكليف، يدخل هذا العلم، يدخل التكليف في عهدتك وفي ذمتك. هذا معنى العلمية. معنى العلمية أن العلم وصول تام للتكليف، يدخل التكليف في عهدة المكلف. إذن فشكه في كل من الطرفين ليس مؤمنا له، يعني ليس موضوع، لا يمكنه أن يجري الأصل في شيء من الطرفين بلحاظ أنه شاك في كل من الطرفين، لا يمكنه أن يجري الأصل لأن التكليف قد وصله بالعلم. هذا معنى العلم. خب، هذا ما يتنافى مع أن يكون هناك مؤمن آخر موجود غير الأصل، وهو الاضطرار. الاضطرار مؤمن آخر، العجز الاضطرار مؤمن آخر لا علاقة له بالأصل. تقولوا احنا هم نقول معكم سلمنا ان العلم الاجمالي الا تام لوجوب الموافقه القطعيه، يعني شنو؟ يعني يستحيل ان يرخص الشارع، يعني يجري في حقي بشأني اصل مرخص، اصل مؤمن، احنا بس اصل مؤمن ما يجي صح، لكن الاضطرار غير الاصل، الاضطرار مؤمن اخر ورافع للحرمة، فلا يتنافى. الترخيص الثابت هنا بسبب الاضطرار لا يتنافى مع علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. فبالنتيجة النقطة الثانية من كلامكم سقطت. النقطة الثانية كانت تقول أن المعلول هنا ساقط مجيد وهو وجوب الموافقة القطعية. لا، احنا نقبل العلية والمعلول هم يكون موجود، يعني لو خلي العلم وذاته فالعلم علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. هذا العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، يعني الشكوك الموجودة في الأطراف ما تصلح أن شنو؟ تجري الأصول المؤمنة بشأنها. يستحيل أن تجري الأصول المؤمنة بلحاظ الشكوك في الأطراف ما دام إنما عدم مؤمن آخر وهو العجز والاضطرار في أحد الطرفين. هذا العجز والاضطرار رفع التكليف في أحد الطرفين. ليش؟ معلول العلم يسقط، معلول العلم يبقى والعلم هم يبقى. العلم ألا تعمل وجود الموافقة القطعية ومعلولها هم يبقى. هذا المؤمن الآخر لا يتنافى مع علية العلم الإجمالي، حتى تقول أنه ما دام هذا المؤمن موجود إذن فالعلم الإجمالي سقط عن العلمية، سقط معلوله، وبالتالي هو هم سقط.
يقولون يتخصصت معلوله،
ها؟
يتخصصت معلوله بمقدار الاقتراف، ما يخصص من المعلول؟
لا، أقول ورود الترخيص هنا في شرب أحد الإناءين لا يتنافى أبدا مع أن يكون العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية. لو أن أحدا قال بالعلية فهو غير مجبور على أن يقول هنا بأن العلية سقطت، الآخر خلط بين الأمرين. قال ما دام العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية والترخيص مستحيل، وحيث أن الترخيص هنا ثبت، إذن وجوب الموافقة القطعية سقط، إذن المعلول سقط، إذن العلة سقط. خلص، لا يوافق. أول العلم الإجمالي مو علة، هاي ثانيا العلم الإجمالي علة، يعني شنو؟ يعني يستحيل أن يرخص الشارع في جريان الأصول ومرخصة. خلص، احنا عم نقول الأصول هنا ما أبعدش، لكن الاضطرار غير الأصول. الاضطرار مؤمن آخر عقلي، الضرار عدل، هذا عادل عن أن يمتثل حرمة الشرب بالنسبة لكل الإناعين، لأن مضطر عطشان كون يشرب ماء، عاجز عن أن يمتثل التكليف. هذا العدل مؤمن آخر. شنو ارتباطه بمسألة الترخيص الشرعي من ناحية الأصول المؤمنة؟ ثالثا، سلمنا كل هذا أن هذا الترخيص رغم أنه بسبب الاضطرار، سلمنا معكم هذا يتنافى مع ذاك التكليف الواقعي المعلوم إجمالان. فلو ذاك التكليف موجود والعلم موجود، لو هذا، وحيث أن هذا موجود طبعا لأنه مضطر إلى شرب أحدهما، إذن فذاك لا، هذا منطقه أنه لو ذاك موجود لو هذا لا، مما هم الترخيص موجود بسبب الاضطرار، وهم ذاك التكليف الواقع الموجود، وذلك بأن تصرف في التكليف الواقعي بنحو بحيث يرتفع التنافي تماما، يرتفع التنافي بينه وبين هذا الترخيص الذي جاء نتيجة الاضطرار. كيف نتصرف في ذلك التكليف؟ ذلك التكليف دليله مطلق، الدليل الدال على حرمة شرب الماء النجس، ها؟ هذا الدليل مطلق، يقول أو الطعام النجس، الشراب النجس، الماء النجس، الطعام النجس، الدليل الدال على حرمة تناول النجس، هذا الدليل مطلق، يقول يحرم تناول النجس مطلقا، سواء تناوله وحده أو تناوله وتناول غيره معه، يشمل تلك الحالة. الطعام النجس حرام مطلقة، سواء تأكل وحده أو تأكل مع غيره، يشمل تلك الحالة. ففيه إطلاق دليل التكليف الواقعي، دليل الحرمة الواقعية، حرمة تناول النجس، هذا الدليل مطلق في حد ذاته، يشمل حالة تناول الطعام النجس وحده، ويشمل حالة تناول الطعام النجس مع غيره، يعني الطعام الطاهر. في كلتا الحالتين يحرم تناول الطعام النجس، سواء أكلته يا شي طاهر أو أكلته هو وحده، عبر هذا الدليل مطلق يشمل كلتا الحالتين. خب، الترخيص إذا شنو؟ بسبب الاضطرار رخص في شرب في تناول احد الطعام. هذا الترخيص شو نسوي حتى لا يتنافى مع ذاك التكليف الواقعي ومع الحرم الواقعي؟ نقيد اطلاق ذاك التكليف الواقعي، نقيد إطلاقه، يعني نرفع اليد عن إطلاقه لإحدى الحالتين ونبقى نتمسك به بالنسبة للحالة. حالة شنو كانت؟ حالة تناول الطعام النجس وحده، وحالة تناول الطعام النجس مع طعام آخر غير الطعام. الحرمة كانت ثابتة بكلتا الحالتين بموجب إطلاق الدليل. الآن بعد مجيء الترخيص هذا في تناول أحدهما بسبب الاضطراب، هذا الترخيص قيد إطلاق ذاك التكليف الواقعي، قيده بحالة شنو؟ تناول الطعام الحرام وحده. إذا تناول الطعام المحرم الواقعي تناوله وحده، فهنا هذا الإنسان ما منفع لأنه مضطر إلى هذا. الاضطرار أخرج عن تحت إطلاق دليل الحرمة الواقعية، أخرج هالحالة، حالة ما إذا هذا المضطر تناول الطعام النجس وحده. إذا تناول الطعام النجس وحده هذا المضطر ما خوش ما عليه لأنه مضطر. بقيت الحالة الثانية، بقيت تحت إطلاق دليل الحرمة الواقعية، حالة شنو؟ ما إذا تناول النجس وغيره. هاي الحالة بقيت تحت إطلاق دليل الحرمة، فبالنتيجة تحرم المخالفة، يعني يحرم عليه أن يضم إلى تناوله لأحدهما تناوله للثاني. فبالنتيجة لا الترخيص أصبح ترخيص في المخالفة الاحتمالية، لأنه إذا اقتصر على تناول أحدهما فقط وترك الثاني، هذا الإنسان ما مرتكب، مو بس ما مرتكب مخالفة قطعية، مخالفة احتمالية ما مرتكب، يعني جازم بأنه ما مخالف المولى أبدا، جازم 100% أنه ما مخالف، لأن ما تناوله إما طاهر أو نجس. إذا طاهر خب ما مسويش ما كل طعام طاهر ما مخالف المولى، وإذا نجس هم هو كان مضطر إلى أن يتناوله، فبالاضطرار استمعت حرم. فإذا تناول أحدهما لم يرتكب مخالفة ولا احتمالية، أما إذا تناولهما معا ارتكب مخالفة قطعية. بهذا الشكل جمعنا بين هذا الترخيص وبين ذلك. إذا ما دام أكو وجه جمع بين هذا الترخيص وبين ذلك التكليف الواقعي، على أساس نرفع اليد عن التكليف الواقعي كما فعل الأصل، ونقول انه ما في تكليف فيجوز ان يتناول الثاني؟ لا، دليل التكليف الواقعي كان مطلق يشمل حالة تناول النجس وحده وحالة تناول النجس مع الطاهر. هذا الاطلاق قيد بالترخيص اللي جاي نتيجة الاضطرار، قيد. فيجوز للمضطر ما دام مضطر يجوز له ان يتناول شنو؟ الطعام النجس وحده، هذا يجوز بسبب الإطلاق. أما ما يجوز أن يتناول الطعام النجس مع غيره، يعني اثنين عظيم يتناول، هذا يبتل، هاي الحالة تبقى تحت إطلاق دليل التكليف. هذا جواب لطيف من أجوبة السيد الشهيد. لا إطلاق عدنا لا إطلاق أحوالي بعد كل الحالات، هذا نجس يحرم عليك شربه في كل الحالات، في كل حالاتك وفي كل حالاته. الإطلاق الأحوالي داخل القاعدة. لا لا يكون العلم، لا يكون العلم، بس خل نقرأ بعد نجيب الأمر بني. وقد يفترض الاضطرار قبل العلم، ولكنه متأخر عن زمان النجاسة المعلومة، كما إذا اضطر ظهرا إلى تناول أحد الطعامين ثم علم قبل أن يتناول علم أن أحدهما تنجس الصباح، وهنا العلم جامع التكليف الفعلي موجود كما شرحنا، فالركن الأول محفوظ ولكن الركن الثالث غير محفوظ، لأن التكليف على تقدير انطباقه على مورد الاضطرار، يعني على تقدير أن يكون النجس هو هذا الإناء الذي فيه الماء مو الإناء الذي فيه الدبس، على هذا التقدير فقد انتهى أمده، لأن فعلا هو مضطر إلى شرب هذا الماء، فلا أثر لجريان البراءة عنه فعلا. براءة شنو أثر؟ التأمين، التأمين موجود، جرت البراءة ما جرت، التأمين بالحاضر القرار موجود، فأصات البراءة في هذا الطرف متجري لأن ما لها أثر لكم، فتبقى البراءة في الطرف الآخر بلا معارض. هذا معناه أن الركن الثالث وهو تعارض الأصول وتساقطها، هذا الركن انهدم. هذا ما قلناه في الاضطرار، وكل ما قلناه في الاضطرار يضطرب ما ذكرناه في غير الاضطرار أيضا من مصطفات التكليف، كتلف بعض الأطراف أو تطهير بعض الأطراف، كما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد إناءين ثم تلف أحدهما أو غسل بالماء، فإن العلم الإجمالي لا يسقط عن المنجزية بطرو المصطفات المذكورة بعده، يعني إذا المصطفات إجت بعد العلم الإجمالي في مثل ما الاضطرار إذا إجت بعد العلم الإجمالي، هذا ما يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية. أما ويسقط عن المنجزية بطروها يعني المصطفات مقارنة للعلم الإجمالي أو قبل. وأما الصورة الثانية يعني صورة الاضطرار إلى طرف لا بعينه، فلا شك في سقوط وجوب الموافقة القطعية بسبب الاضطرار قطعا، هذا كن يشرح أحدهما. إنما الكلام في جواز المخالفة القطعية أن يشرب الآخر أيضا، فقد يقال بجوازها كما هو ظاهر المحقق الخراساني، وبرهان ذلك يتكون مما يلي: أولا أن العلم الإجمالي بالتكليف إلا تامة لوجوب الموافقة القطعية، ثانيا أن المعلول هنا ساكن، ثالثا يستحيل سقوط المعلول بدون سقوط العلم، فالنتيجة أنه لا بد من الالتزام بسقوط العلم الإجمالي بالتكليف، يعني تكليف ماكو، لا بد أن نلتزم هنا أنه تكليف واقعي ماكو، حرمة واقعية ماكو، وذلك بارتفاع فلا تكليف مع الاضطرار المصروف، يعني ما دام الاضطرار إلى شرب أحدهما موجودا تكليف واقعي معلوم بالإجمال ماكو. ليش؟ لأن هيك التكليف يتناقض مع هذا الترخيص، لو ذاك التكليف يكون يثبت لو هذا الترخيص، وحيث أن هذا الترخيص طبعا ثابت إذا ذاك التكليف ما ثابت، لأن متنافيان لا يجتمعون. فمع الاضطرار المفروض تكليف ما، وبعد ارتفاعه يعني بعد ارتفاع الاضطرار إلى شرب أحد الإناءين ورويع وارتفع عطشه فارتفع اضطراره، هنا صحيح الترخيص هم ارتفع، لأن الترخيص التخييري كان ثابتا بسبب الاضطرار، والاضطرار راح ترخيصا بعد ما فيه ترخيص راح، لكن النوع التكليف مو معلوم بعد، التكليف أصبح شنو؟ محتمل مو معلوم، لأن ماكو غير إناء واحد باقي، وهذا الإناء الواحد التكليف فيه محتمل وليس معلوم. وبعد ارتفاعه يعني بعد ارتفاع الاضطرار، وإن كان التكليف محتملا في الطرف الآخر لكنه حينئذ احتمال بدوي مؤمن عنه بالآص. والجواب عن ذلك: أولا بمنع علية العلم الإجمالي بالتكليف لوجوب الموافقة القطعية كما شرحنا، ثانيا لأن ارتفاع وجوب الموافقة القطعية هذا الارتفاع اللي سببه العجز والاضطرار الناشئ صفة لارتفاع، هذا الارتفاع الناشئ من العجز والاضطرار هذا لا ينافي العلية المذكورة، لا ينافي أن يكون العلم الإجمالي إلا لوجوب موافقة القطعية، لأن المقصود منها من العلية شنو؟ المقصود منها عدم إمكان جعل الشك مؤمنا، هذا معنى العلية، أنه الأصل الذي موضوع الشك وعدم العلم هذا الأصل ما يقدر يجيب المترخيص. ليش؟ لأن الوصول بالعلم تام، فهذا الأصل اللي يريد يجيب المترخيص ما يقدر يجيب ترخيص، لأنه التكليف معلوم واصل. هذا معنى خب، هذا لا زال موجود، لا زال نقول أن الشك ليس مؤمنا، وأن التكليف واصل للمكلف ومعلوم ووصول بالعلم تام، لا زلنا هذا نقول. لكن إلى جانب ذلك نقول أن هناك مؤمنا آخر غير الشك، وهو العجز والاضطرار. هذا شو العلاقة بالعلية؟ ولا ينافي ذلك وجود مؤمن آخر وهو العجز، كما هو المفروض في حالة الاضطرار. ثالثا، لو سلمنا كل فقرات القرآن الثلاث، العلية وأنه الترخيص هنا إذا يجي ترخيص يصير في المخالفة احتمالية للحرام الواقعي فيتنافى مع التكليف الواقعي، لكن قولكم أنه إما أن نرفع اليد عن التكليف الواقعي أو نرفع اليد عن الترخيص، وحيث أننا ما نقدر نرفع اليد عن الترخيص لأن مضطر هو لا شوف أحدهما، فنرفع اليد عن التكليف. هذا كلام مو صحيح. لا، نحن نجمع، هم نبقى نتمسك بالتكليف الواقعي وهم نتمسك بالترخيص، نتصرف في دليل التكليف الواقعي بنحو يرتفع التنافي. لو سلمنا فقرات البرهان الثلاث فهي إنما تنتج لزوم نتيجتها شنو؟ أنه يجب التصرف بالتكليف المعلوم يعني الحرمة الواقعية على نحو بحيث لا يكون الترخيص في تناول أحد الطعامين لدفع الاضطرار، هذا الترخيص لا يكون إذناً وسماحا من قبل الشارع في ترك الموافقة القطعية حتى يتنافى مع العلية ويتنافى مع الأمور، فكون نتصرف في دليل التكليف الواقعي بنحو يرتفع التنافي. وهذا التصرف موجود، الطريق موجود، وهو وذلك يحصل برفع اليد عن إطلاق التكليف لحالة واحدة، بس نرفع يدنا عن إطلاق الحرمة لحالة واحدة ويبقى إطلاق الحرمة للحالة الأخرى موجود. هاي الحالة الواحدة اللي نرفع اليد فيها عن 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 إطلاق التكليف هي حالة تناول الطعام المحرم وحده من قبل المكلف المضطر. إذا المكلف المضطر تناول الطعام الحرام وحده في هاي الحالة هو لم يرتكب حرام. أما إذا تناول هذا المضطر تناول الطعام المحرم لا وحده بل مع الطعام الآخر هو مرتكب به. فمع هذا الافتراض إذا تناول المكلف المضطر العالم إجمالا تناول ماذا؟ أحد الطعامين فقط، لم يكن قد ارتكب مخالفة احتمالية على الإطلاق، لأن هو جازم أنه ما مخالف مولاه كما شرحنا، لأن ما تناوله إما طاهر ما مسويش، إما نجس كان مضطر إلى نجس فهم ما مسوي حرام. على كل تقدير هو ما مرتك الحرمة، لكن بشرط أن يتناول أحده ما مرتك ولا مخالفة احتمالية. أما إذا تناول كلا الطعامين فقد ارتكب مخالفة قطعية للتكليف المعلوم فلا نجوز. والحمد لله رب العالمين. وإلى هنا فعلا نتوقف ونعطل البحث عطلة صيفية إلى أن تبدأ الحوزة دروسها إن شاء الله. لأنه دليل التكليف.